في الليلة الماضية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة الصلاة، ولنكمل إن شاء الله تعالى، وقد انتهينا في الكلام على ذلك الحديث إلى قوله ثم اركع. خليه يستقر لا تشغلنا، إلى قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبينا أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فما الذي يقول حال الركوع؟ يقول سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزلت الآية الكريمة فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ارفع منين؟ من أين؟ من الركوع. حتى تطمئن قائما يعني حتى تقوم وتطمئن في قيامك، بأن تستقر استقرارا تاما. وماذا يقول حين أرفع؟ يقول سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلا يجمع المأموم بينهما، بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يجمع بينهما، يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده، وإذا قام قال ربنا ولك الحمد. المأموم ماذا يقول عند الرفع؟ يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناه استجاب لمن حمده. والسمع يأتي بمعنى الاستجابة، كما في قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. فقول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده. يقول ربنا ولك الحمد، ووردت هذه الجملة على أربع صفات. اسمع يا رجل، وردت على أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات، قلها يا أخ. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. لا نتكلم، نعم، اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. استمع، كل هذا جاءت به السنة، فقل هذا مرة وهذا مرة ولا تجمع بينهما. يعني مثلا تقول يوما ربنا ولك الحمد، ويوما آخر ربنا لك الحمد، ويوما ثالثا ربنا ولك اللهم ربنا لك الحمد، ويوما رابعا اللهم ربنا ولك الحمد، بمعنى أنك لا تجمع بين هذه الصفات الأربع. قل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وتقول في هذا القيام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. كل هذا تقول. من المؤسف جدا أننا نشاهد إخوانا لنا يصلون ولكنهم لا يطمئنون في هذا الركن، وإنما يسرعون فيه كلمح البصر. ومن المعلوم أنهم لن يقولوا هذا الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، وهذا إما جهل منهم وإما تقليد على غير دليل. والحق أحق يتبع، الحق ليس في هؤلاء في قول هؤلاء دون هؤلاء، الحق فيما دل عليه الكتاب والسنة. فيه ماء؟ نعم. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد يعني بعد القيام والطمأنينة بعد الركوع، اسجد حتى تطمئن ساجدا. وحينئذ نسأل، هل يرفع الإنسان يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام؟ وهل يرفع عند الرفع من الركوع؟ نعم، يقول يرفع يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أرفع قليلا أو إلى فروع أذنيه. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه. أما السجود فلا يرفع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يرفع يديه في السجود. فلا ترفع يديك عند السجود. السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة. قال عبد الله بن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أي معشر هذه الأمة. والآمر من يا جماعة؟ من الآمر؟ الله عز وجل، على سبعة أعظم: الجبهة والأنف تبع لها، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولكن على أيهما يسجد؟ على اليد الكفين ثم الركبتين، أو على الركبتين ثم الكفين؟ الصواب أنه يسجد على الركبتين أولا، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي. فإن أقرب ما يكون إلى الأرض الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف. هذا هو الترتيب الطبيعي. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن تقديم اليدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فنهى عن ذلك. البعير إذا برك يقدم إيش؟ يقدم يديه. فأنت إذا قدمت يديك صرت مشابها للبعير تماما. ولا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالحيوان، لا سيما في العبادة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك البعير، أن تقدم يديك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا: لا تبرك على ركبتيك وقدم اليدين أولا. لكنه قال: لا يبرك كما يبرك. فالنهي عن إيش؟ عن الكيفية، لا عن العضو الذي يسجد عليه. أفهمت؟ الآن عندما تشاهد البعير إذا برك ماذا يقدم؟ يقدم يديه، ولذلك ينحنع مقدمه أو مقدم جسمه قبل مؤخره. أنت الآن إذا قدمت يديك صرت تماما كالبعير، انحنع مقدم جسدك قبل مؤخره، وهذا هو بروك البعير تماما. ولفظ الحديث لا يبرك كما يبرك، والكاف التشبيه، ولم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه البعير. فإن قال قائل أليس بقية الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قلنا بلى، لكن هذا ممن قلب على الراوي، وكان أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه لكن انقلب عليه. والدليل على أنه منقلب عليه أنه لا يمكن أن تصح الجملة الثانية مع الجملة الأولى، والجملة الأولى هي الأصل، فلا بد أن يكون المتفرع عليها مطابقا، المتفرع عنها مطابقا لها. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وبعض العلماء أخذ بظاهر قوله وليضع يديه على قبل ركبتيه، وقال السنة أن يضع اليدين قبل الركبتين، ولكن الحق وحق يتبع. إلا أننا لا ننكر على من وضع يديه قبل ركبتيه اجتهادا منه أو تقليدا لمن يرى أنه مصيب. إذا سجد فكيف السجود؟ نقول يسجد ويرفع ظهره، يقوسه، ويضع اليدين حذو المنكبين، أو يقدمهما حتى يكون السجود بينهما. كل هذا ورد فيه السنة. ويفرج مرفقيه عن جنبين، ويرفع فخذيه، ويضم قدميه بعضهما إلى بعض. تصورتم هذا أو لا؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، يعني لا تضع يديك على الأرض كما يفعل الكلب. وعلى هذا فينبغي للساجد أن يرفع ظهره وأن يفرج مرفقيه عن جنبيه وأن يمكن جبهته من الأرض. وماذا يقول في هذا السجود؟ يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. والحكمة ظاهرة، لأنك إذا سجدت نزلت بأشرف بدنك إلى إيش؟ إلى الأرض موضع الأقدام، فتنزه الرب عز وجل عن السفور وتقول سبحان ربي الأعلى. طيب، الأعلى في مكانه أو في صفاته أو فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فهو الأعلى في صفاته، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو الأعلى في إيش؟ في مكانه، هو فوق كل شيء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله يستفهم بها عن إيش؟ عن المكان. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فهو عالم بذاته وعالم بصفاته، وليس كما يزعم الحلوليون أنه معنا في كل مكان، لأن هذا معنى باطل دل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف رضي الله عنهم والعقل والفطرة. وسبحان الله، هل يمكن أن يكون الرب العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض هل يمكن أن يكون في كل مكان فتحيط به الأمكنة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لو قلنا الله في كل مكان لازم أحد أمرين ولا بد، إما أن يكون الله تعالى متجزئا بعضه هنا وبعضه هناك، وإما أن يكون الله تعالى متعددا، هنا إله وهناك إله وهناك إله، ولا بد. ثم يا سبحان الله، هل يليق بمسلم أن يقول إن الله في كل مكان ويشمل هذا المراحيض والحمامات؟ لا والله لا يليق. أيها المسلم، إذا أردت أن تموت على عقيدة تنجيك من عذاب النار فمت على عقيدة أن الله في السماء مستوى على عرشه عز وجل، ثم ترفع من السجود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. تطمئن يعني تستقر جالسا، وهذا الجلوس بين السجدتين. وماذا تقول في الجلوس بين السجدتين؟ تقول سبحان، نعم، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثا، ثم تزيد: وارحمني وعافني وارزقني واهدني. وفي هذا الجلوس كيف تجلس؟ تجلس مفترشا رجلك اليسرى ناصبا اليمنى. نعم، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى، هذا بالنسبة للقدمين. بالنسبة لليدين، تضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. أما اليسرى فمبسوطة على الفخذ، وإن شئت ألقمها الركبة، جاءت السنة بهذا وبهذا. وأما اليمنى فقال بعض العلماء تبسط أيضا كما تبسط اليسرى، وقال بعض أهل العلم بل يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام بالوسطى وتبقى السبابة مفتوحة، لا تحلق ولا تضم. وهذا القول هو الراجح، أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها في التشهدين. جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد بسند جيد عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فيكون حكم اليد اليمنى بين السجدتين كحكم اليد، نعم، اليد في حالة الشهودين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى، نعم، لم أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن أنه كان يبسط اليد اليمنى على الفخذ بين السجدتين. وإذا لم يرد فلا يقال إن حديث وائل بن حجر الشاذ، لأن الشاذ هو ما خالف الثقات، إذا خالف العدل الثقات فحديثه شاذ. أما ولم يرد ما يخالف ذلك فإنه يعتبر غير شاذ. وهذا هو الصحيح. وماذا يفعل بالأصبع؟ يجعلها مطلقة لا مقبورة ولا منصوبة، ولكن يجعلها طبيعية، وكلما أتى بجملة دعاء أشار إلى بها، أشار بها إلى السماء، دليل على إيش؟ على علو المدعو، دليل على علو المدعو سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذه السجدة الثانية، ويقال فيها ويقال فيها ما يقال في السجدة الأولى، وتكون هيئتها كهيئة السجدة الأولى. انتهت الركعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني استقبل القبلة، كبر في موضعه، اقرأ ما تيسر من القرآن، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع حتى تطمئن جالسا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، عند قيام التشهد الأول بعد السجدة الثانية يتشهد التشهد الأول، وهو اقرأ حنينا. نعم، السلام ايش؟ لا، عليك أيها النبي. وحده ولا شريك له، لا غير صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. تجلس التشهد الأول وتقبض الخنصر والبنصر والإبهام، ونعم والوسطى، وتضم إليها الإبهام، وإن شئت حلق الإبهام مع الوسطى. واضح؟ هذا صفة. الصفة الثانية هكذا: واقرأ التشهد، وكلما مررت بجملة دعاء فحرك الأصبع إلى أعلى، ليكون ذلك دليلا على علو الله عز وجل الذي تدعوه. وإذا قمت بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة تقوم مكبرا وترفع يديك حين تقوم، لا ترفعها وأنت قاعد، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما صريح في أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لا حين يقوم ولا قبل أن يقوم. التشهد الأول: السلام عليك، أي التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذه الثلاث وردت على صفتين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أترك اللحية يا رجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الترتيب في هذا التشهد: أولا حق الله لقوله التحيات لله والصلوات والطيبات، أكرمك الله. الحق الثاني، الجملة الثانية في التشهد: حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليك أيها النبي حق الرسول بعد حق الله. الثالث: حق الإنسان، السلام علينا تبدأ بنفسك وبمن معك من المسلمين. الرابع حق عباد الله الصالحين في كل مكان من السماء والأرض من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين من هذه الأمة وغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام عليك أيها النبي، كيف تخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والصلاة يبطلها كخطاب الآدميين. والجواب على ذلك أن نقول: نخاطبه لقوة استحضارنا للسلام عليه، كأنه أمامنا نقول عليك. هذه واحد. ثانيا نخاطبه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذا، قال: قولوا السلام عليك أيها النبي. وشيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقوله في صلاتنا لا يمكن أن يكون مبطلا لها. فإن قال قائل: ما تقولون فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فالجواب أن هذا رأي لابن مسعود رضي الله عنه لا يعارض به النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد ابن مسعود ابن عباس وغيرهما، لم يقل قولوا عليك أيها النبي ما دمت حيا، بل أطلق. وتعليمه لواحد من الأمة تعليم إيش للأمة كلها. ثم إن رأي ابن مسعود معارض برأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشل طاح ذا برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه بسند من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وعلمهم التشهد وهو خليفة المسلمين، وقرأه بلفظ السلام عليك أيها النبي، قرأه في مجمع من الصحابة الكبير ولم ينكر عليه أحد، ولم ينكر عليه أحد، لا ابن مسعود ولا غير ابن مسعود. وعمر بن الخطاب أعلم من عبد الله بن مسعود على سبيل الإجمال، وعمر بن الخطاب أعلن ذلك على الأمة ولم ينكر عليه أحد. ثم إن رأي ابن مسعود رضي الله عنه فيه نظر، هل الصحابة الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم هل يشعرون بأن هذا السلام كسلامهم عليه إذا مروا به؟ نعم لا، ولهذا لا يترقبون منه الرد، ثم هم يسلمون سرا وهو لا يسمع. ثم نقول: هناك أناس في غير المسجد النبوي يقولون السلام عليك في مكة وفي المدينة أيضا وغير ذلك، فليست الكاف للخطاب المألوف بين الناس حتى نقول إنه لما مات انقطع هذا الخطاب ووجب أن نقول السلام على النبي. ثم إن الفقهاء رحمهم الله والمحدثين كلهم ذكروا صفة التشهد بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قام إلى الركعة الثالثة يقوم بتكبير ويقرأ الفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وروى أبو سعيد رضي الله عنه حديثا قال فيه: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بكذا وفي العصر بكذا، وذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين سورة سوى الفاتحة. لكن حديث أبي سعيد في مسلم، في صحيح مسلم، وحديث أبي قتادة في البخاري ومسلم. الليلة الماضية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة الصلاة، ولنكمل إن شاء الله تعالى، وقد انتهينا في الكلام على ذلك الحديث إلى قوله: ثم اركع. خلي يستقر لا تشغلنا. إلى قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبينا أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فما الذي يقول حال الركوع؟ يقول: سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزلت الآية الكريمة فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ارفع منين؟ من أين؟ من الركوع. حتى تطمئن قائما، يعني حتى تقوم وتطمئن في قيامك بأن تستقر استقرارا تاما. وماذا يقول حين أرفع؟ يقول: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلا يجمع المأموم بينهما، بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يجمع بينهما، يقول عند الرفع: سمع الله لمن حمده، وإذا قام قال: ربنا ولك الحمد. المأموم ماذا يقول عند الرفع؟ يقول: ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناه استجاب لمن حمده. والسمع يأتي بمعنى الاستجابة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. فقول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده. يقول ربنا ولك الحمد، ووردت هذه الجملة على أربع صفات. اسمع يا رجل، وردت على أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات، قلها يا أخ. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. لا أتكلم، نعم اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. استمع، كل هذا جاءت به السنة، فقل هذا مرة وهذا مرة ولا تجمع بينهما. يعني مثلا تقول يوما ربنا ولك الحمد، ويوما آخر ربنا لك الحمد، ويوما ثالثا ربنا ولك اللهم ربنا لك الحمد، ويوما رابعا اللهم ربنا ولك الحمد. بمعنى أنك لا تجمع بين هذه الصفات الأربع، قل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وتقول في هذا القيام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. كل هذا تقول. من المؤسف جدا أننا نشاهد إخوانا لنا يصلون ولكنهم لا يطمئنون في هذا الركن، وإنما يسرعون فيه كلمح البصر، ومن المعلوم أنهم لن يقولوا هذا الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. وهذا إما جهل منهم وإما تقليد على غير دليل. والحق أحق يتبع. الحق ليس في هؤلاء، في قول هؤلاء دون هؤلاء، الحق فيما دل عليه الكتاب والسنة. فيه ماء؟ نعم. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد يعني بعد القيام والطمأنينة بعد الركوع، اسجد حتى تطمئن ساجدا. وحينئذ نسأل، هل يرفع الإنسان يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام؟ وهل يرفع عند الرفع من الركوع؟ نعم، نقول يرفع يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أرفع قليلا أو إلى فروع أذنيه. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه. أما السجود فلا يرفع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يرفع يديه في السجود، فلا ترفع يديك عند السجود. السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة. قال عبد الله بن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أي معشر هذه الأمة. والآمر من يا جماعة؟ من الآمر؟ الله عز وجل. على سبعة أعظم، الجبهة والأنف تبع لها، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولكن على أيهما يسجد؟ على اليد الكفين ثم الركبتين، أو على الركبتين ثم الكفين؟ الصواب أنه يسجد على الركبتين أولا، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي. فإن أقرب ما يكون إلى الأرض الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف. هذا هو الترتيب الطبيعي. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن تقديم اليدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فنهى عن ذلك. البعير إذا برك يقدم إيش؟ يقدم يديك، فأنت إذا قدمت يديك صرت مشابها للبعير تماما. ولا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالحيوان لا سيما في العبادة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك البعير، أن تقدم يديك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تبرك على ركبتيك وقدم اليدين أولا، لكنه قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن إيش؟ عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه. أفهمت؟ الآن عندما تشاهد البعير إذا برك ماذا يقدم؟ يقدم يديه، ولذلك ينحنع مقدمه أو مقدم جسمه قبل مؤخره. أنت الآن إذا قدمت يديك صرت تماما كالبعير، انحنع مقدم جسدك قبل مؤخره، وهذا هو بروك البعير تماما. ولفظ الحديث لا يبرك كما يبرك، والكاف التشبيه، ولم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه البعير. فإن قال قائل أليس بقية الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قلنا بلى، لكن هذا ممن قلب على الراوي، وكان أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه لكن انقلب عليه. والدليل على أنه منقلب عليه أنه لا يمكن أن تصح الجملة الثانية مع الجملة الأولى، والجملة الأولى هي الأصل، فلا بد أن يكون المتفرع عليها مطابقا، المتفرع عنها مطابقا لها. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وبعض العلماء أخذ بظاهر قوله وليضع يديه على قبل ركبتيه، وقال السنة أن يضع اليدين قبل الركبتين، ولكن الحق وحق يتبع. إلا أننا لا ننكر على من وضع يديه قبل ركبتيه اجتهادا منه أو تقليدا لمن يرى أنه مصيب. إذا سجد فكيف السجود؟ نقول يسجد ويرفع ظهره، يقوسه، ويضع اليدين حذو المنكبين، أو يقدمهما حتى يكون السجود بينهما. كل هذا ورد في السنة. ويفرج مرفقيه عن جنبيه، ويرفع فخذيه، ويضم قدميه بعضهما إلى بعض. تصورتم هذا أو لا؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، يعني لا تضع يديك على الأرض كما يفعل الكلب. وعلى هذا فينبغي للساجد أن يرفع ظهره وأن يفرج مرفقيه عن جنبيه وأن يمكن جبهته من الأرض. وماذا يقول في هذا السجود؟ يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، والحكمة ظاهرة، لأنك إذا سجدت نزلت بأشرف بدنك إلى إيش؟ إلى الأرض موضع الأقدام، فتنزه الرب عز وجل عن السفول وتقول سبحان ربي الأعلى. طيب الأعلى في مكانه أو في صفاته أو فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فهو الأعلى في صفاته، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو الأعلى في إيش؟ في مكانه، هو فوق كل شيء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله يستفهم به عن إيش؟ عن المكان. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فهو عال بذاته وعال بصفاته، وليس كما يزعم الحلوليون أنه معنا في كل مكان، لأن هذا معنى باطل دل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف رضي الله عنهم والعقل والفطرة. وسبحان الله، هل يمكن أن يكون الرب العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض هل يمكن أن يكون في كل مكان فتحيط به الأمكنة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لو قلنا الله في كل مكان لازم أحد أمرين ولا بد، إما أن يكون الله تعالى متجزئا بعضه هنا وبعضه هناك، وإما أن يكون الله تعالى متعددا هنا إله وهناك إله وهناك إله، ولا بد. ثم يا سبحان الله، هل يليق بمسلم أن يقول إن الله في كل مكان ويشمل هذا المراحيض والحمامات؟ لا والله لا يليق. أيها المسلم، إذا أردت أن تموت على عقيدة تنجيك من عذاب النار فمت على عقيدة أن الله في السماء مستوٍ على عرشه عز وجل. ثم ترفع من السجود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. تطمئن يعني تستقر جالسا، وهذا الجلوس بين السجدتين. وماذا تقول في الجلوس بين السجدتين؟ تقول سبحان، نعم، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاثا، ثم تزيد وارحمني وعافني وارزقني واهدني. وفي هذا الجلوس كيف تجلس؟ تجلس مفترشا رجلك اليسرى ناصبا اليمنى. نعم، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى، هذا بالنسبة للقدمين. بالنسبة لليدين تضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. أما اليسرى فمبسوطة على الفخذ، وإن شئت ألقمها الركبة، جاءت السنة بهذا وبهذا. وأما اليمنى فقال بعض العلماء تبسط أيضا كما تبسط اليسرى، وقال بعض أهل العلم بل يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام بالوسطى وتبقى السبابة مفتوحة، لا تحلق ولا تضم. وهذا القول هو الراجح، أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها في التشهدين. جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد بسند جيد عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فيكون حكم اليد اليمنى بين السجدتين كحكم اليد، نعم اليد في حالة الشهودين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى، نعم لم أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن أنه كان يبسط اليد اليمنى على الفخذ بين السجدتين. وإذا لم يرد فلا يقال إن حديث وائل بن حجر الشاذ، لأن الشاذ هو ما خالف الثقات، إذا خالف العدل الثقات فحديثه شاذ، أما ولم يرد ما يخالف ذلك فإنه يعتبر غير شاذ، وهذا هو الصحيح. وماذا يفعل بالأصبع؟ يجعلها مطلقة لا مقبورة ولا منصوبة، ولكن يجعلها طبيعية، وكلما أتى بجملة دعاء أشار إلى بها، أشار بها إلى السماء، دليل على إيش؟ على علو المدعو، دليل على علو المدعو سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذه السجدة الثانية ويقال فيها ويقال فيها ما يقال في السجدة الأولى، وتكون هيئتها كهيئة السجدة الأولى. انتهت الركعة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني استقبل القبلة، كبر في موضعه، اقرأ ما تيسر من القرآن، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع حتى تطمئن جالسا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب عند قيام التشهد الأول بعد السجدة الثانية يتشهد التشهد الأول وهو اقرأ حنينا. نعم. السلام ايش؟ لا، عليك أيها النبي. وحده لا شريك له، لا غير صحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. تجلس التشهد الأول وتقبض الخنصر والبنصر والإبهام، ونعم والوسطى، وتضم إليها الإبهام، وإن شئت حلق الإبهام مع الوسطى. واضح؟ هذا صفة. الصفة الثانية هكذا، واقرأ التشهد، وكلما مررت بجملة دعاء فحرك الأصبع إلى أعلى ليكون ذلك دليلا على علو الله عز وجل الذي تدعون. وإذا قمت بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة تقوم مكبرا وترفع يديك حين تقوم، لا ترفعها وأنت قاعد، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما صريح في أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لا حين يقوم ولا قبل أن يقوم. التشهد الأول السلام عليك، أي التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذه الثلاث وردت على صفتين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أترك اللحية يا رجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الترتيب في هذا التشهد: أولا حق الله لقوله التحيات لله والصلوات والطيبات، أكرمك الله. الحق الثاني، الجملة الثانية في التشهد: حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليك أيها النبي حق الرسول بعد حق الله. الثالث حق الإنسان، السلام علينا تبدأ بنفسك وبمن معك من المسلمين. الرابع حق عباد الله الصالحين في كل مكان من السماء والأرض، من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين من هذه الأمة وغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام عليك أيها النبي، كيف تخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة يبطلها كخطاب الآدميين؟ والجواب على ذلك أن نقول: نخاطبه لقوة استحضارنا للسلام عليه، كأنه أمامنا نقول عليك. هذه واحد. ثانيا نخاطبه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذا، قال: قول السلام عليك أيها النبي. وشيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقوله في صلاتنا لا يمكن أن يكون مبطلا لها. فإن قال قائل: ما تقولون فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فالجواب أن هذا رأي لابن مسعود رضي الله عنه لا يعارض به النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد ابن مسعود ابن عباس وغيرهما، لم يقل قولوا عليك أيها النبي ما دمت حيا، بل أطلق. وتعليمه لواحد من الأمة تعليم إيش للأمة كلها. ثم إن رأي ابن مسعود معارض في رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشل طاحت في رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه بسند من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وعلمهم التشهد وهو خليفة المسلمين، وقرأه بلفظ السلام عليك أيها النبي، قرأه في مجمع من الصحابة الكبير ولم ينكر عليه أحد، ولم ينكر عليه أحد، لا ابن مسعود ولا غير ابن مسعود. وعمر بن الخطاب أعلم من عبد الله بن مسعود على سبيل الإجمال، وعمر بن الخطاب أعلن ذلك على الأمة ولم ينكر عليه أحد. ثم إن رأي ابن مسعود رضي الله عنه فيه نظر: هل الصحابة الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم هل يشعرون بأن هذا السلام كسلامهم عليه إذا مروا به؟ نعم، لا. ولهذا لا يترقبون منه الرد، ثم هم يسلمون سرا وهو لا يسمع. ثم نقول هناك أناس في غير المسجد النبوي يقولون السلام عليك في مكة وفي المدينة أيضا وغير ذلك، فليست الكاف للخطاب المألوف بين الناس حتى نقول إنه لما مات انقطع هذا الخطاب ووجب أن نقول السلام على النبي. ثم إن الفقهاء رحمهم الله والمحدثين كلهم ذكروا صفة التشهد بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قام إلى الركعة الثالثة يقوم بتكبير ويقرأ الفاتحة فقط لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وروى أبو سعيد رضي الله عنه حديثا قال فيه حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بكذا وفي العصر بكذا، وذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين سورة سوى الفاتحة، لكن حديث أبي سعيد في مسلم في صحيح مسلم، وحديث أبي قتادة في البخاري ومسلم.